يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 71، فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه. وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كنت معكم في آخر حلقتين من حلقات هذا البرنامج في نزهة سريعة ما بين آيات الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة. وكان كل الكلام في أجواء التمهيد. التمهيد لمشروع إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل تعبير يمكنني أن أستعمله مثلما استعملته في الحلقات الماضية: المرابطة في فناء إمام زماننا. هناك أمران مهمان يرتبطان بنفس هذا الموضوع. فإننا قد عرفنا الآن جواب السؤال الذي تم طرحه في الحلقات الماضية، ما هو الموقف؟ الموقف التمهيد الذي هو المرابطة في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك أمران مهمان يرتبطان بهذا الموضوع، علينا أن نعرف الواقع الذي يحيط بنا في أجواء الثقافة المهدوية. هناك أمران سأسلط الضوء عليهما في هذه الحلقة وما بعدها. الأمر الأول، لابد أن تكون عندنا معرفة ولو بنحو إجمالي بما يجري الآن في منطقة الظهور. منطقة الظهور هي المساحة الجغرافية التي تتحرك فيها أحداث الإرهاصات ما قبل الظهور، وتكون العلامات الحتمية واضحة جدا في تلك المنطقة، وهي المساحة التي تتشكل عليها نواة الدولة العالمية المهدوية. المركز العراق، وتحديدا الكوفة، يعني النجف في زماننا هذا. منطقة الظهور يمكنني أن أشير إلى أسماء دولها: العراق المركز وما حول العراق، إيران، تركيا، الشام الكبير، والمراد من الشام الكبير سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى مصر. حين أتحدث عن السعودية ودول الخليج، قطعا مع اليمن، إنني أتحدث عن الجزيرة العربية التي يصطلح عليها في زماننا بالمملكة العربية السعودية. فهذه دول منطقة الظهور: إيران، تركيا، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السعودية مع دول الخليج، الكويت، الإمارات، وهكذا البحرين وقطر وعمان، بالإضافة إلى اليمن. إلى اليمنين، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. معرفتنا بما يجري الآن في منطقة الظهور أمر مهم ولو بنحو إجمالي، وكذلك نحن بحاجة إلى معرفة واقع النجف والذي هو واقع العراق، لكن العنوان النجف. واقع النجف في أجواء الظهور في مرحلة الإرهاصات والعلامات الحتمية، وفي وقت الظهور الشريف إلى أن يصل إمام زماننا صلوات الله عليه إلى النجف. هناك موضوعان إذن. الموضوع الأول، معرفة بما يجري الآن في منطقة الظهور ولو بالإجمال. والموضوع الثاني، أوضاع النجف، أوضاع العراق في مرحلة الإرهاصات والعلامات الحتمية وفي بداية الظهور الشريف إلى أن يصل إمامنا إلى النجف. سأفتح في هذه الحلقة الموضوع الأول. سأضع بين أيديكم خارطة إجمالية بمجريات ما يحدث الآن في منطقة الظهور. والذي سأقوم به بالتحديد، سأتناول أبرز العناوين، أهم الوقائع وبنحو موجز ومختصر، أحاول أن أزاوج في حديثي ما بين ما يجري على أرض الواقع فعلا وما يمكنني أن أتلمسه من أحاديث الغيبة والظهور. قطعا كل ذلك على سبيل الاحتمال، نحن نتحدث عن الغيب، لا علم لنا بالغيب. عندنا معطيات، وهذه المعطيات لا نستطيع أن نقطع بتطبيقها وفقا لما نظنه. الكلام في أفق الاحتمالات. ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك حتى لو لم تكن هذه الاحتمالات صائبة ودقيقة، إنها تقرب لنا الأحوال في فترة الإرهاصات وفي فترة الظهور. فما جاء في الأحاديث والروايات مثلما ينطبق بدرجة وأخرى في زماننا هذا، فإنه سينطبق بدرجة أكبر وأقوى في وقت الإرهاصات وفي وقت العلامات الحتمية، وبعد ذلك حينما يبدأ الظهور الشريف. لذا سأجعل قولي في هذا الموضوع منطلقا من هذا العنوان: القوى الفاعلة، القوى الفاعلة في منطقة الظهور. القوة الأولى الفاعلة في منطقة الظهور بشكل علني وبشكل سري في نفس الوقت في زماننا هذا، إنني أتحدث عن هذه اللحظة، عن واقعنا اليوم. القوة الفاعلة الأولى في منطقة الظهور إسرائيل. إسرائيل هي القوة الفاعلة علنا وسرا، لها تأثير كبير على مجريات الأحداث في واقع هذه المنطقة. لن أطيل الكلام تحت العناوين التي أريدها، أحاول أن أوجز بقدر ما أتمكن. إسرائيل الدولة التي نشأت، القرآن يحدثنا عنها في سورة الإسراء في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الإسراء وما بعدها، حديث عن بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو الكبير هو في المرة الثانية، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. العلو الكبير هو في المرة الثانية. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه الآيات، فلقد تحدثت عنها في برامج سابقة أكثر من مرة، وليس عندي من وقت في هذه الحلقة كي أقف عند تفاصيل هذه الآيات. الذي أريده ما يرتبط بالمرة الثانية، والتي من خلال كل المعطيات المتوفرة تتحدث عن زماننا الآن منذ أن نشأت دولة إسرائيل بحسب الأمم المتحدة في نهاية أربعينات القرن الماضي، القرن العشرين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لاحظوا كم جاء من المؤكدات في هذه الآية. وقضينا، هذا التعبير يكفي أن يكون قطعيا في تحقق المرتين. وقضينا، ثم تقول الآية لتفسدن في الأرض مرتين، هذه اللام لام التوكيد جاءت قبل الفعل المضارع، ثم جاءت نون التوكيد المثقلة المشددة لتأكيد مضمون الفعل مرة ومرة، فهذا الفعل المضارع قد أكد ثلاث مرات، مرة بلام التوكيد لتفسدن، هذه المرة الأولى، المرة الثانية والثالثة في نون التوكيد المثقلة. كان بالإمكان أن يأتي التأكيد بالنون المخففة لتفسدن، لكن جاءت بالنون المثقلة لتفسدن. ثلاث مراتب من مراتب التأكيد، اللام قبل الفعل، والنون المثقلة التي هي عبارة عن تأكيدين، والآية بدأت بتأكيد وبقاطعية وقضينا، هذا قضاء إلهي، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ثم جاء التأكيد المضاعف في آخر الآية ولتعلن علوا كبيرا، اللام لام التوكيد قبل الفعل ولتعلن، والنون المثقلة هي علامة ودلالة على توكيدين، عندنا هنا ثلاث توكيدات، لام التوكيد قبل الفعل والنون المثقلة هي عبارة عن توكيدين، ثم جاءنا المفعول المطلق، والمفعول المطلق حينما يكون مشتقا من نفس لفظ الفعل فهو تكرار للفعل، هو لتوكيد مضمون الفعل، ولتعلن علوا مفعول مطلق من نفس لفظ الفعل فهو للتوكيد لتكرار معنى الفعل، ولتعلن علوا كبيرا، وجاء هنا الوصف للمفعول المطلق ومضمونه يشير إلى التوكيد أيضا، الحديث عن عظمة ذلك العلو علوا كبيرا. تلاحظون كم جاء من التوكيد والتشديد في هذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. كثيرون يتحدثون عن زوال إسرائيل في سنة كذا، في تاريخ كذا. الآية ترفض هذا الكلام. لماذا؟ لأن الآية تؤكد تأكيدا قطعيا من أن إسرائيل ستعلو علوا كبيرا. هذا المضمون لم يتحقق لحد الآن، ربما نحن في بداياته، في بدايات هذا العلو، لكن كم سيستمر هذا العلو؟ قطعا لن يكون لمدة سنة أو سنتين. وهذا يكشف أيضا عن عدم صحة ما يقال من أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزول. يتحدثون كثيرون بمثل هذا الكلام، فإن إسرائيل علوها وبقاؤها بعلو وبقاء الولايات المتحدة الأمريكية، ليس هناك من انفكاك وانفصال بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة. هناك ارتباط مفصلي بحيث لا نستطيع أن نتصور إسرائيل من دون الولايات المتحدة، وكذلك لا نستطيع أن نتصور في منطقة الظهور الولايات المتحدة من دون إسرائيل. الحقائق على خشبة المسرح هكذا تقول، والحقائق في كواليس المسرح هكذا تقول أيضا، وهي الأهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم تتحدث الآيات عن المرة الأولى، كما قلت لكم قبل قليل من أنني لا أجد وقتا كي أقف عند تفاصيل هذه الآيات والتي تحدثت عنها مرارا في برامج سابقة. فإذا جاء وعد الآخرة، إنها المرة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ولا أريد أن أقف عند تفاصيل هذه الكلمات. جاء التعبير عن المرة الثانية بوعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة، هذا العنوان لم يرد إلا في سورة الإسراء مرة في هذه الآية وهي السابعة بعد البسملة من سورة الإسراء، ومرة أخرى في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها. وقلنا من بعده، من بعد فرعون، في سياق الآيات المتقدمة، إنني لا أريد أن أدخل في التفاصيل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل، ماذا قلنا لهم؟ القرآن هكذا يقول: وقلنا من بعده، من بعد فرعون، وما جرى لبني إسرائيل اسكنوا الأرض ليس هناك من منطقة معينة، اسكنوا الأرض. الإسرائيليون انتشروا في الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة، العنوان الذي ذكر في الآية السابعة بعد البسملة في بدايات سورة الإسراء، جاء هنا في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من نفس السورة، ولم يرد هذا التعبير في أي مكان في القرآن إلا في بداية سورة الإسراء، وهذه نهايات سورة الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم من كل مكان، جمعناكم هنا، جمعناكم في الأرض التي تتحدث الآيات في أوائل سورة الإسراء عنها، فلسطين. القضية واضحة، فهذه الآية وهي الرابعة بعد المئة بعد البسملة من الإسراء تتحدث عن مقدمات نشوء دولة إسرائيل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، سكنوا في بلاد مختلفة، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا من كل مكان، جئنا بكم جموعا مختلفين من مختلف الأصقاع والبلدان. وهذا هو الذي حصل على أرض الواقع في النصف الأول من القرن العشرين. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، هذه الآخرة الآيات الأولى من سورة الإسراء تتحدث عن بني إسرائيل. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، في هذه المنطقة هذه المنطقة التي نكبتم فيها سابقا وجرى ما جرى عليكم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا ما دخلتم في حرب فإن الذين يناصرونكم هم الأكثر، هم الأقوى، هم الأعظم. وهذا هو الذي جرى في حروب إسرائيل مع العرب. في كل حروب إسرائيل مع العرب الذين ناصروا إسرائيل كانوا هم الأعظم، هم الأقوى. واقع التاريخ وواقع اليوم أيضا يخبرنا عن ذلك. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على هذه المنطقة، إنها منطقة الظهور، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الصورة واضحة جدا، مثلما قلت لكم القوى الفاعلة في منطقة الظهور أولها إسرائيل، وإسرائيل تبدأ حكايتها في منطقة الظهور حينما أنشئت دولة. الآيات صريحة من أن الدولة ستنشأ وقد نشأت، ومن أنها ستعلو علوا كبيرا. تفوقت إسرائيل على دول منطقة الظهور، بل على الدول العربية جميعا، وعلى الدول الإسلامية غير العربية. فدولة إسرائيل جيء بشعبها مثلما تحدثت سورة الإسراء، جيء بهم لفيفة من الأصقاع، وأنشئت الدولة وكانت أكثر نفيرة. العالم وقف معها، العالم القوي، العالم المتمدن المتحضر الذي يملك أعظم الاقتصادات وأعظم الجيوش. فكانت إسرائيل، وتفوقت إسرائيل على دول منطقة الظهور وعلى الدول العربية الباقية بشكل واضح. عوامل القوة في دولة إسرائيل هي التي جعلتها متفوقة على سائر دول منطقة الظهور، بالرغم من أنها كيان طارئ على المنطقة، لكنها استطاعت أن تنشئ دولة حقيقية. لا أتحدث عن جذورها التاريخية، لا أتحدث عن حق أو باطل، عدل أو ظلم في سبب نشوئها، فكل الدول اختلط فيها الحق والباطل والعدل والظلم في أصل نشأتها. لكن على أرض الواقع ما الذي يجري؟ إسرائيل تمتلك العلم والتكنولوجيا بشكل واضح جدا، ولذا تفوقت على كل دول منطقة الظهور. تمتلك العلم والتكنولوجيا، هي لا تعتمد على الآخرين، الآخرون وهم الأقوياء يمدونها، لكنها أنشأت لنفسها كيانا علميا ومؤسسات علمية كبيرة وهائلة. فدولة إسرائيل تمتلك العلم والتكنولوجيا، ولذا فإن اقتصادها أقوى من كل الاقتصادات العربية. اقتصادها اقتصاد قوي جدا، وهي تمتلك قوة عسكرية متطورة بشكل تتفوق على سائر جيوش دول منطقة الظهور. هذه حقائق لا تخفى، وهذا هو السر في قوة دولة إسرائيل: العلم والتكنولوجيا، الاقتصاد القوي، القوة العسكرية المتميزة. وواضح التميز العسكري في دولة إسرائيل بالقياس إلى دول منطقة الظهور. وكل هذا إنما نشأ في ظل نظام يتميز بعدالة نسبية. لا توجد عدالة مطلقة في كل بقاع الأرض، إنني أتحدث عن عدالتهم النسبية بخصوص كيانهم، بخصوص شعبهم، بخصوص دولتهم الخاصة بهم التي عنونوها بإسرائيل. هذه العدالة النسبية تعتمد على قوانين، وهناك تطبيق لهذه القوانين، وهناك متابعة حقيقية لتطبيق هذه القوانين. مثلما قلت لكم بعدالة نسبية، لا توجد عدالة مطلقة في هذا العالم. ففي دولة إسرائيل هناك حرية واضحة لا تتوفر في سائر دول منطقة الظهور، وهناك ديمقراطية بالمقاييس الغربية، ديمقراطية حقيقية بالمقاييس الغربية. هناك انتخابات وقوانين، وهناك مؤسسات تراقب هذه الانتخابات، مؤسسات رصينة، وهناك فصل حقيقي بين السلطات، وتلك هي الديمقراطية بالمقاييس الغربية الصحيحة. هذا واضح في واقع إسرائيل، فضلا عن مستوى من رفاهية في العيش. أنا هنا لا أريد أن أصور إسرائيل على أنها دولة نموذجية أبدا، لكنها بالقياس إلى دول منطقة الظهور قد تكون أكثر من نموذجية. دولة إسرائيل ما هي بدولة نموذجية، لكننا إذا ما نظرنا إلى دول منطقة الظهور فإن إسرائيل ستكون دولة نموذجية، وهذا هو سر تفوقها. هذا التفوق هو الذي سيقودها إلى العلو الكبير. هذا التفوق مقدمة لعلوها الكبير. إسرائيل إلى الآن ما وصلت إلى مرحلة العلو الكبير. ربما ما يجري في منطقة الظهور، ما يجري في منطقة الظهور والتي تكون إسرائيل الكبرى بحسب عقائدهم، بحسب عقائد الإسرائيليين، تكون إسرائيل الكبرى مهيمنة على جزء كبير من منطقة الظهور من النيل إلى الفرات، جزء كبير ومهم جدا من منطقة الظهور داخل في خارطة إسرائيل الكبرى. سأحدثكم عن إسرائيل الكبرى في الحلقات القادمة، لا أريد الحديث عن هذا العنوان في هذه الحلقة. سيأتينا حديث عن إسرائيل الكبرى فيما يأتي من حلقات هذا البرنامج. ما يجري في منطقة الظهور الآن مما يصطلح عليه بالتطبيع بدايات لظهور العلو الإسرائيلي في هذه المنطقة. من هنا فإنني بدأت حديثي عن القوى الفاعلة في منطقة الظهور، وبدأت بإسرائيل لأنها هي التي ستعلو علوا كبيرا في هذه المنطقة. أتحدث عن منطقة الظهور ومثلما طبع من طبع مع إسرائيل سيطبع الجميع، الجميع سيطبعون علنا سرا بأية طريقة، سيطبع الجميع. وسيتسرب التطبيع من الحكومات والمؤسسات الدينية في منطقة الظهور إلى الشعوب، وهذا هو الذي يريده الإسرائيليون. الإسرائيليون لا يريدون التطبيع مع الكبار، لأن الكبار أساسا هم مطبعون مع إسرائيل بالفطرة، بالفطرة السياسية، بالفطرة المصلحية، قولوا ما تشاءون. زعماء الدول بغض النظر أصرحوا ضد التطبيع أم لم يصرحوا، الجميع في سلة واحدة. الزعماء، زعماء الدنيا وزعماء الدين، ما يلخلقون به كذب في كذب في كذب، الجميع. فالزعماء مطبعون أساسا، والزعامات الدينية مطبعة أساسا، مصالحها تقتضي ذلك. قد يكون هذا الأمر علنيا، قد يكون هذا الأمر سريا، المشكلة ليست هنا. وإسرائيل لا تعبأ بهذا كثيرا، إسرائيل تريد أن تطبع مع الشعوب. فالإسرائيليون عالمون جدا من أن انفصاما واضحا بين الحكام وبين الشعوب في منطقة الظهور، وإذا ما طبع الحكام مع إسرائيل فإن إسرائيل لا تحقق أهدافها. تتحقق أهداف إسرائيل في البقاء وفي الثبات وفي تأسيس إسرائيل الكبرى إذا ما حدث التطبيع مع الشعوب. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا الموضوع سأفصل القول فيه في حلقات قادمة خاصة بهذا الموضوع، وبالمصادر وبالوثائق وبالحقائق وبالدقائق. علينا أن نعرف ماذا يجري حولنا حينما نتحدث عن تمهيد لمشروع إمام زماننا. لابد أن نمتلك الدراية والخبرة فيما يجري حولنا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلا أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أقرأ عليكم هذه الرواية، الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 59، الحديث 47، نقله عن معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة بسنده، عن عباية الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الكلمة وقع عليها تصحيف وهو مشتمل وقع تصحيف في هذه الكلمة، لكنني أرجح وهو متكئ، لأن عباية يقول وأنا قائم عليه، فالإمام كان متكئا وعباية الأسدي كان قائما عند الإمام صلوات الله عليه. سمعت أمير المؤمنين وهو متكئ وأنا قائم عليه، ماذا قال أمير المؤمنين؟ لأبنين بمصر منبرا، مصر هي مركز الإعلام في زماننا هذا، فالمؤسسة الإعلامية للدولة المهدوية ستكون في مصر، مصر إنها بيت الإعلام العربي، لأبنين بمصر منبرا. الإمام يتحدث بحديث المتكلم لكنه يشير إلى ولده صاحب الأمر، سيبين لنا هذا المعنى. لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا. وتلاحظون من أن الإمام استعمل التوكيدات نفسها في آيات سورة الإسراء، لأبنين، هذه لام التوكيد في بداية الفعل ونون التوكيد المثقلة، لأبنين بمصر منبرا ولأنقضن دمشق حجرا حجرا ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، الإمام لا يتحدث عن اليهود بما هم يهود، ولا عن النصارى بما هم نصارى. لماذا؟ لأن اليهود بما هم يهود والنصارى بما هم نصارى، حتى لو كان للأمير من مشكلة معهم فهم لا يقطنون في كل كور العرب. ما المراد من كور العرب؟ الكور جمع لكورة، والكورة هي المدينة الكبيرة التي تكثر فيها الأحياء والقبائل والقرى والبساتين. بعبارة أخرى، العواصم والمدن المهمة. هناك عواصم سياسية، هناك عواصم اقتصادية، هناك عواصم دينية. على سبيل المثال، العراق مثلا، بغداد العاصمة السياسية الأولى، أربيل العاصمة السياسية الثانية. ألا تلاحظون أن الحراك السياسي على المستوى الداخلي وحتى على المستوى الخارجي، الوفود التي تأتي من خارج العراق تهتم بهاتين المدينتين، بالعاصمة الكبرى بغداد والعاصمة الصغرى أربيل. فالعراق فيه عاصمتان سياسيتان، العاصمة الأولى وهي الكبيرة بغداد، والعاصمة الثانية وهي الصغيرة أربيل. وإن كان الواقع يقول من أن أربيل هي الأكثر تأثيرا. لماذا؟ للعلاقة الوثيقة بين أربيل وإسرائيل، هذا هو السبب. فعلاقة إسرائيل بأربيل ليست جديدة عهد، يعود الأمر إلى الستينات، وهذا أمر يعرفه السياسيون حتى وإن حاول الأكراد إنكاره في الإعلام. أنا لست داخلا في مهاترات سياسية لا أعبأ بها، الحقائق هكذا تقول. ولو كان المقام مقاما لتوثيق هذه المسألة فإنني سآتيكم بالوثائق والأدلة التي تثبت هذا الموضوع. لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الكلام. العراق له عاصمتان، هذا لا يعني أن إسرائيل لا تملك تأثيرا قويا في بغداد. إسرائيل تملك تأثيرا قويا وقويا جدا في بغداد. العراق له عاصمتان سياسيتان، الكبيرة بغداد والصغيرة أربيل، وله عاصمة اقتصادية البصرة، وله عاصمة دينية النجف. العراق بلد عربي وهذه كور عربية، والأمير يتحدث عن إخراج اليهود والنصارى من كل كور العرب، فهل هناك من يهود ونصارى يقطنون في النجف مثلا؟ أو أن الأمير يقصد المسيحيين العراقيين البصريين الذين يقطنون البصرة التي هي عاصمة اقتصادية عراقية؟ الأمير لا يقصد هذا، الأمير يقصد المراكز التي تكون ممثلة للهيمنة الإسرائيلية في هذه العواصم، في عواصم البلاد العربية، العواصم السياسية الكبيرة الصغيرة، العواصم الاقتصادية، العواصم السياحية، العواصم الدينية، هكذا في كل بلد. مصر على سبيل المثال عاصمتها الأولى القاهرة، لكن الإسكندرية هي عاصمة أخرى لمصر لا تقل شأنا عن القاهرة، وهناك عواصم أخرى في مصر، وهكذا بقية البلاد العربية. ولأخرجن، التأكيد هو التأكيد، لام التوكيد مع النون المثقلة، ولأخرجن اليهود والنصارى، إنه يتحدث عن الهيمنة الإسرائيلية التي لن تكون من دون الهيمنة الأمريكية قطعا. نحن لا نستطيع أن نتصور الهيمنة الأمريكية من دون إسرائيل، ولا نستطيع أن نتصور الهيمنة الإسرائيلية من دون الأمريكان، لا يمكن ذلك أبدا، لا في منطق السياسة ولا في منطق التاريخ ولا في منطق الواقع العملي، لا يمكننا أن نفكك بين هذين العنوانين إسرائيل الولايات المتحدة. ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، الإمام يتحدث عن كل كور العرب. قلت لكم فإن اليهود بما هم يهود والنصارى بما هم نصارى لا يقطنون في كل كور العرب، الإمام لا يتحدث عن اليهود العاديين من مواطني هذه الدول، ولا عن المسيحيين العاديين من مواطني هذه الدول، وإنما يتحدث عن مراكز القرار، عن مراكز الهيمنة الإسرائيلية. قد تقولون لماذا؟ هذه قضية ترتبط بإنشاء الدولة العالمية الإسرائيلية التي هي بديل عن الدولة العالمية المهدوية. مسألة الصراع هنا وليست القضية كما ضحكوا علينا، فلسطين أرض فلسطين، المسجد الأقصى، هذه العناوين، هذه العناوين ليست مهمة، إنني أتحدث عن منطق الكتاب والعترة، لا شأن لي بمنطق العروبيين وبمنطق القوميين وبمنطق الإسلاميين والمتأسلمين، وقولوا ما شئتم، وبمنطق الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان المسلمون، لا شأن لي بكل هذا الكلام، هم أحرار فيما يعتقدون ونحن أحرار فيما نعتقد. القضية هنا والمشكلة هنا. أمير المؤمنين ما عنده من مشكلة مع اليهود بما هم يهود ومع النصارى بما هم نصارى، فالناس صنفان، هذا هو منطق علي، الناس صنفان، إما أن يكون أخا لك في الدين، أو أن يكون نظيرا لك في الخلق. وليس من مشكلة لمراكز الهيمنة الإسرائيلية في هذه المنطقة بما هي، فكل دولة تحاول أن تسيطر على الدول الأخرى التي تتمكن من السيطرة عليها. هذا تاريخ البشرية منذ أن كان وسيبقى، ولذا ليس من خلاص إلا في دولة عالمية واحدة. المشكلة الرئيسة هنا مشروع دولة إسرائيل الصغرى، الدولة الموجودة الآن، يقود إلى دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذه نواة للدولة الإسرائيلية العالمية. هذا هو البديل الإبليسي للمشروع المهدوي. والصراع الإبليسي المهدوي إنما هو في هذه الأجواء، في هذا المضمون. أنا لا أريد أن أفتح الموضوع بكل تفاصيله، سأتناوله في الحلقات القادمة، لأن الموضوع واسع ومضطرد جدا. أعود إلى الرواية، فالأمير يقول: لأبنين بمصر منبرا، ولأنقضن دمشق حجرا حجرا، ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، ولأسوقن العرب بعصايا هذه. قال: قلت له عباية الأسد، يقول: قلت له: يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت. فقال: هيهات يا عباية، هيهات لفهمك. والكلام مع عباية بحسب تصوره. قلت له: يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيا بعدما تموت. فقال: هيهات يا عباية، ذهبت في غير مذهب، ذهبت في غير مذهب، أي أنك ذهبت في الاتجاه الخاطئ. يفعله رجل مني، يشير إلى قائم آل محمد صلوات الله عليه. موطن الشاهد هنا: ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، يعني أن الهيمنة الإسرائيلية ستكون واضحة في كل كور العرب. وإذا ما تحدثنا عن العراق فإن النجف من كور العرب ومن كور العراق، والإمام يتحدث عن أنه سيخرج اليهود والنصارى من كل كور العرب، لا شأن لي بالدول العربية الأخرى، إنني أتحدث عن النجف. سيأتي الكلام عن النجف لكن ليس في هذه الحلقة. الصورة أعتقد أنها صارت واضحة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. القوى الفاعلة. أولا إسرائيل، وسأعود للحديث عن إسرائيل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. أعتقد أنني قد قضيت وقتا طويلا من الحلقة في حديثي عن إسرائيل، عن نشوء الدولة، عن تفوقها وأسباب تفوقها ولو بشكل إجمالي، وعن مرحلة بداية العلو الكبير، حيث أن النشاط التطبيعي في منطقة الظهور صار واضحا، وكل ذلك يوحي ويشير إلى أن إسرائيل قد بدأت تتحرك باتجاه علوها الكبير، إذا ما وصلت إلى تلكم المرحلة فهذا يعني أننا قد اقتربنا من يوم خلاصنا. إذا ما بلغت إسرائيل ذروة علوها في إكمال مشروعها الذي هو إسرائيل الكبرى، وسيأتي الحديث عن هذا المشروع كما قلت لكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإذا بلغت إلى علوها بات وقت الظهور قريبا إن شاء الله. القوة الفاعلة الثانية في منطقة الظهور إيران، ولذا فإن الصدام بين إيران والأمريكان هو في حقيقته صدام بين إيران والإسرائيليين. صدام إيران مع الأمريكان هو صدام مع الإسرائيليين، هذا هو الذي يجري في منطقة الظهور. أنا هنا لا شأن لي بمن هو المحق ومن هو المبطل، هذا موضوع نأتي عليه بعد ذلك. نحن هنا بصدد عرض خارطة لما يجري على أرض الواقع الآن، لسنا بصدد محاكمة هذا الطرف أو ذاك الطرف، إنها خارطة لمجريات الأحداث التي تجري في منطقة الظهور الآن. إيران، الدور الإيراني في مرحلة الإرهاصات وفي مرحلة العلامات الحتمية، مرحلة الإرهاصات هي المرحلة التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية. الدور الإيراني والذي يعنون بالخراساني وبالخراسانيين تحدثت عنه كثيرا في برامج سابقة، لذا لن أطيل الوقوف عنده، لكنني سأجمل لكم ماذا جاء في الأحاديث بخصوص إيران وبخصوص الدور الإيراني. كما بينت لكم في أول الحلقة، كل هذه المطالب على سبيل الاحتمال. صحيح، يغلب على ظني من أنها احتمالات قوية وقوية جدا، لكنها تبقى احتمالات، لا أستطيع أنا ولا يستطيع أي أحد يتعامل مع هذه المطالب بمنطق سليم وتحقيق دقيق أن يقطع بهذه النتائج. لابد أن يكون الكلام في أفق الاحتمال، حتى لو غلب على الظن من أنها احتمالات قوية جدا، إلا إذا ما وجدنا من القرائن من الأدلة التي تقودنا إلى القاطعية وإلى القطع. على أي حال، أجمل لكم ماذا جاء في أحاديث العترة الطاهرة عن إيران، عن الدور الإيراني في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، في مرحلة الظهور. ألخص لكم ما أعرفه وما أظنه وما وجدته في أحاديث العترة الطاهرة، لا شأن لي بأحاديث المخالفين، إنني أعتمد أحاديث محمد وآل محمد التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة، هذا هو الذي أعتمده في البحث. ما جاء في غير هذه الكتب إذا وافق الواقع، إنني أتحدث عن الواقع العلمي الموجود في النصوص الأصلية القديمة، فإنني سأقبله لا على أساس أنه نص أصل، وإنما هو نص يوافق في مضمونه النصوص الأصل. طريقتي في التعامل مع أحاديث الشأن المهدوي تحدثت عنها مرارا وكرارا في برامج سابقة، وحتى في هذا البرنامج في حلقات متقدمة. خلاصة ما أريد ذكره: ثورة جماهيرية عارمة في إيران، الأحاديث تخبرنا عن ذلك، وقد فصلت القول فيها فيما سلف في برامج سابقة ولساعات طويلة. ثورة جماهيرية عارمة تقود إلى حكم شيعي ديني ليس هو الأهدى، ليس هو الأفضل. الراية الأهدى راية اليماني. النصوص التي فرضت علينا فرضا قطعيا أن نكون تحت راية اليماني، راية الخراساني راية ممدوحة، راية مهتدية. أما راية الهدى المثالي بحسب عصر الغيبة إنها راية اليماني، الراية الأهدى التي لا يحل لمسلم أن يلتوي عليها، أن يلتوي على صاحبها. ثورة جماهيرية عارمة تقود إلى حكم شيعي ديني لكنه ليس الأهدى. الراية الأهدى راية اليماني الذي يقبل من اليمن. هذه المضامين واضحة صريحة في أحاديث العترة، ومر الحديث عنها. سيبقى هذا الحكم الشيعي الديني في إيران، لكن صراعا مريرا سيكون في الواقع الإيراني. هناك صراع عقائدي، صراع اجتماعي، وصراع سياسي، لكن الغلبة ستكون للحكم الذي تولد من تلك الثورة الجماهيرية العارمة. الإيرانيون مدحوا لأنهم سينصرون صاحب الأمر، مدحتهم الروايات، لكنها ما مدحت الجميع. خيرة أنصار الإمام صلوات الله عليه ستكون من الإيرانيين. هل هم من الإيرانيين السياسيين؟ القرائن لا تشير إلى ذلك. ليسوا من الإيرانيين السياسيين. هل في القوة الإيرانية من خواص صاحب الأمر؟ الروايات تخبرنا أن في قوات الخراساني هناك من أنصار وخواص صاحب الأمر، لكنهم سيكونون مرافقين لتلك القوات، ولذا جاء التعبير في الروايات معهم وليس منهم، مع تلك القوات مجموعة من خواص صاحب الأمر. هذه المضامين قرأتها عليكم في حلقات سابقة وشرحت تلك الروايات، لا أجد مجالا كي أعيد ما تقدم من كلام. إذن الخلاصة هي هذه: ثورة جماهيرية عارمة تقود إلى حكم شيعي ديني ليس هو الأهدى، فيه ما فيه من الصواب وفيه ما فيه من الخلل. يبقى هذا الحكم إذا كان الحديث عن أننا في عصر الخراساني، إذا كان الحديث من أننا في زمن مقارب لمرحلة العلامات الحتمية التي تكون في وقت قريب من عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هناك صراع مرير سيكون في إيران، عقائدي اجتماعي وصراع سياسي أيضا. الخراسانيون والقميون بشكل خاص سيكونون أنصارا للحجة ابن الحسن عند ظهوره الشريف. في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، سيكون لإيران ما سيكون. الروايات حدثتنا عن فتن في إيران، وحدثتنا عن قوات إيرانية تدخل إلى العراق، وحدثتنا عن قوة إيرانية ستصطدم بالنظام العباسي في بغداد في مقطع زماني معين، اصطدام فيما بين الخراسانيين وقوات السفياني، وتفاصيل أخرى. مثل ما قلت لكم، القوى الفاعلة بالدرجة الأولى إسرائيل، وبالدرجة الثانية إيران. وهذا الصراع الإسرائيلي الإيراني قد يختفي وقد يظهر وقد يشتد وقد يضعف، ولكن تبقى إسرائيل هي الأقوى إلى زمن الظهور الشريف. هذا ما أفهمه من النصوص. وإيران ستبقى أيضا وهي قوة فاعلة ثانية في منطقة الظهور. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. القوة الفاعلة الثالثة في منطقة الظهور تركيا. الأتراك يمثلون قوة فاعلة ثالثة في منطقة الظهور، ولكن بدرجة أضعف بكثير في تأثيرها من الدور الإيراني. والدور الإيراني تأثيره أضعف بكثير من الدور الإسرائيلي. إسرائيل تمتلك تأثيرا كبيرا في منطقة الظهور على كثير من المستويات، وسيتعاظم دورها في قادم الأيام، هكذا يبدو لي من النصوص ومن الواقع الذي نعيشه ومما يجري في كواليس السياسة. كل ذلك على سبيل الاحتمالات. إنني أنطلق من معطيات معينة في ضوء دلالتها أستطيع أن أستخرج هذه النتائج. إذن القوة الفاعلة الأولى إسرائيل، والقوة الفاعلة الثانية إيران، ولكن بدرجة أضعف بكثير من قوة إسرائيل. القوة الفاعلة الثالثة الأتراك، وبدرجة أضعف بكثير من الدور الإيراني. أنا لا أقارن بين الدول هنا، إنني أتحدث عن الأدوار. وقطعا الأدوار هي آثار تعكس لنا حال المؤثر. حينما يكون الدور الإسرائيلي كبيرا، هذا يكشف عن عظمة قوة إسرائيل، وحينما يكون الدور الإيراني أقوى من الدور التركي، هذا يكشف عن أن ما تملكه إيران من مؤثرات في الساحة السياسية والاجتماعية والعسكرية في منطقة الظهور أكبر بكثير مما تملكه تركيا. وعلى أي حال، فإننا لا نجد في نصوصنا التي وردت عن العترة الطاهرة كثيرا من الكلام حول الأتراك ومشروعهم. الروايات تحدثت عنهم، لكن الحديث كان مقتضبا. من خلال التدبر في تلك النصوص ومن خلال دراسة الواقع والتاريخ، فإن دولة تركيا منذ بداية تأسيسها إنني أتحدث عن الدولة الحديثة بعد أن ألغيت وسقطت الدولة العثمانية ونشأت الدولة التركية الحديثة من عهد أتاتورك إلى يومنا هذا. أتاتورك هو الذي أنشأ وأسس الدولة التركية الحديثة، فمنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لم نشهد لتركيا نشاطا خارج حدودها وبشكل علني واضح وفي مختلف المناطق مثل ما نشهده الآن. لا يعني أن تركيا كانت دولة ضعيفة أبدا، تركيا دولة قوية من دول منطقة الظهور وتمتلك الكثير من مقومات الدولة القوية، لكنها لم تكن في يوم من الأيام بهذا النشاط وهذا التحرك خارج حدودها مثل ما هي عليه الآن. في الروايات والأحاديث نتلمس أن الأتراك سيخرجون خارج حدودهم وفي العديد من المناطق. هذا يشعرنا من أن الخارطة تكاد أن تكتمل في مرحلة الإرهاصات كي ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة العلامات الحتمية، والعلامات الحتمية قريبة جدا من ظهور إمام زماننا في ظرف سنة واحدة. تتكامل العلامات الحتمية وبعد ذلك يكون الظهور قطعا، كل هذا بحسب المعطيات التي بين أيدينا. الحكم في أوله وآخره إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أما نحن سبيلنا للبحث في هذه الموضوعات النصوص التي بين أيدينا، وبالنسبة لي فإنني أقتصر في البحث على النصوص التي وردت عنهم وفي كتبنا الأصلية القديمة. إذا كان المقام مقام تأسيس للمطالب ومقام تقعيد للبحث فإنني لا أعتمد إلا على النصوص القديمة الأصلية الواضحة الصريحة. لا أريد أن أعيد هذا الموضوع مرة أخرى، لكنني أشير إليه كي أؤكد لكم الطريقة التي أعتمدها، إذ ربما تجدون فارقا كبيرا بين ما أتحدث به وبين ما يتحدث به الآخرون، كل بحسب مذاقه وبحسب طريقته في التفكير والبحث، لا شأن لنا بالآخرين. فإذا ما رجعنا إلى أحاديث العترة الطاهرة فإن الأحاديث تخبرنا عن أن الأتراك سيكون لهم من النشاط ومن التحرك على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي خارج حدودهم، وهذا هو الذي نراه في يومنا هذا. فإسرائيل تتجه إلى علوها الكبير، والأتراك خرجوا عن حدودهم، والإيرانيون في صراع في المنطقة وفي صراع داخل بلادهم، حتى وإن كان ذلك الصراع مكتوما، إنني أتحدث عن صراع اجتماعي، عن صراع عقائدي، وبعد ذلك يأتي الصراع السياسي. إيران تغلي من الداخل على مستوى الاجتماع وعلى مستوى الاعتقاد وكذلك على مستوى السياسة. ربما قوة الدولة تستطيع أن تخفي الصراع السياسي الواضح، لكن الناس الذين يعيشون في وسط المجتمع يتلمسون الصراع المجتمعي ويتلمسون الصراع العقائدي بشكل واضح. لكن إيران ستبقى، سيبقى المد الإيراني إلى زمن الظهور، قد يضعف، قد ينحسر، قد ينشغل بمشاكله الداخلية، قد وقد وقد، لكنه سيبقى قطعا. أعود وأكرر وأقول هذا إذا كنا في مرحلة الإرهاصات التي تسبق مرحلة العلامات الحتمية التي هي الأخرى تسبق مرحلة الظهور الشريف. إذن القوى الفاعلة موجودة وتتحرك كل قوة بحسبها. إسرائيل تتحرك باتجاه علوها، الإيرانيون منشغلون بأنفسهم ومنشغلون بصراعاتهم على مستوى خارج بلادهم وعلى مستوى داخل بلادهم. الأتراك يحاولون أن يعيدوا أمجادهم السابقة ولن ينجحوا في ذلك، لكنهم سيتسربون عسكريا سياسيا في المناطق المختلفة من منطقة الظهور ومما هو خارج عن منطقة الظهور أيضا. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. أخذنا صورة إجمالية عن القوى الفاعلة في منطقة الظهور، إسرائيل، إيران، تركيا. سأعرض صورة إجمالية أيضا عن ساحات الفتن. الساحة الأولى سوريا، الفتنة الشامية التي لها أول وليس لها آخر. الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى أم المقدسة، صفحة 288، الحديث 65، بسنده عن جابر عن أبي جعفر. جابر هو الجعفي، وأبو جعفر هو الباقر صلوات الله وسلامه عليه. عن جابر عن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه قال: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، إلى آخر الرواية الشريفة. أنا هنا أخذ لكم لقطات سريعة بصدد رسم خارطة لما يجري في منطقة الظهور الآن، وعلى سبيل الاحتمال أكرر هذا حتى لا تغفلوا عنه. الباخر صلوات الله عليه يقول لجابر الجعفي: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. فتنة سوريا، عبر تاريخ سوريا أتحدث عن الفتنة المعاصرة، لا مثيل لها مطلقا عبر تاريخ سوريا. والعارفون بتاريخ سوريا يعرفون صدق ما أقول. حدثت فتن كثيرة في سوريا منذ أن دخل الإسلام فيها وإلى يومنا هذا، لكن فتنة كالتي تحدث الآن في سوريا وحدثت منذ سنوات ولا زالت مستمرة، لا توجد فتنة في تاريخ سوريا تماثلها أبدا. غريبة هذه الفتنة في سوريا، دولة صغيرة في مساحتها، قليلة في عدد سكانها، لا هي من الدول التي تقدمت في صناعاتها، ولا من الدول التي كثرت ثرواتها الطبيعية من النفط وغيره، ولا العالم كله مجتمع في هذه البقعة، من الدول العظمى إلى الدول الصغيرة من إمارات الخليج العربي، العالم كله تجمع في هذه البقعة الصغيرة. عجيبة القضية السورية إلى أبعد الحدود. يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. هل تجدون تعبيرا أدق من هذا التعبير عن الوقائع والأحداث التي جرت في السنوات الماضية القريبة منذ بداية الأحداث في سوريا وإلى الآن، هل تجدون تعبيرا أدق وأوضح وأصرح من هذا التعبير؟ فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون. في صفحة 289 من الحديث 67 أيضا عن جابر عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة أشير إلى موطن الحاجة فقط. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على 3 رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبع الأبقع، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، إلى آخر الرواية. الذي يجري على أرض الواقع إرهاصات توصلنا إلى مرحلة العلامات الحتمية التي أهمها السفياني. ماذا قالت الرواية السابقة؟ يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون. ألا تجدون أن الفتنة هي هذه أو لا؟ ماذا تعتقدون؟ فأول أرض تخرب أرض الشام، ماذا تقولون؟ هل أن أرض الشام في حال عمران أو في حال خراب؟ وهل حدث خراب في الشام كهذا الخراب الذي حدث الآن؟ فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على 3 رايات. هذه الأحداث ما وقعت لحد الآن، لو أنها وقعت لخرج السفياني بشكل واضح، لكن الخراب قد حصل، ربما سيكون أوسع في الأيام القادمة، لا علم لنا بذلك. فأول أرض تخرب أرض الشام، وهذا التعبير يوحي بخراب واسع جدا، ربما أوسع من الخراب الحاصل الآن، لأن الرواية تتحدث عن خراب عام شامل في أرض الشام. فأول أرض تخرب أرض الشام، ثم يختلفون عند ذلك على 3 رايات: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفياني، فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون فيقتله السفياني ومن تبع الأبقع، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق، إلى آخر الرواية. الرواية طويلة مفصلة. هناك رواية في كتاب الفتن، وهو من كتب المخالفين، إنها تطابق ما جرى على أرض الواقع. كتاب الفتن لنعيم ابن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، والمخالفون أنفسهم لا يوثقون أحاديث هذا الكتاب لأن جمعا منها رواه ابن حماد عن العترة الطاهرة. لا شأن لنا بما يقول المخالفون، ولا شأن لنا بابن حماد نفسه، ولا نريد أن نعتمد على مروياته مثلما نعتمد على رواياتنا في كتبنا الأصلية القديمة، لكن المضامين نرى لها تطبيقا على أرض الواقع. الواقع هو الذي يصدق هذا المضمون. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصفا، الطبعة الأولى، القاهرة مصر، صفحة 203، الباب 43، رقم الحديث 925، الحديث 25 بعد 900. بسنده عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب يروي عن أناس رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، طمت ارتفعت، طم الشيء ارتفع، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الأمير فلان، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. النقطة التي أريد أن ألفت أنظاركم إليها هنا: تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كأن أولها، ما هو بلعب الصبيان؟ لكنه كلعب الصبيان. الفتنة في سوريا بدأت من كتابة تلامذة صغار على جدران مدرستهم، كتبوا نفس الشعارات التي كان المصريون يرددونها في ميدان التحرير في القاهرة، والتي تطالب بإسقاط النظام. الإعلام، وانتشرت الشعارات المصرية في كثير من البلدان العربية. في وقتها وصل الأمر إلى دول الخليج التي هي دول مستقرة بسبب الوضع الاقتصادي فيها، بسبب رفاهية العيش، بسبب عدم مضايقة الحكومات الخليجية لأبناء شعوبها، لكن الأمر وصل إلى الدول الخليجية وخرجت فيها المظاهرات حينما كان المصريون يتظاهرون في ميدان التحرير في القاهرة. تلامذة صغار في مدينة درعا السورية كتبوا على جدران مدرستهم ما كتبوا من الشعارات المصرية وعكسوها على النظام السوري. من هنا بدأت الحكاية وبدأت الفتنة الشامية التي نعايشها الآن. عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر. يبحثون عن مخرج لها فلا يجدونه، مثل ما مر الحديث قبل قليل في غيبة النعماني عن جابر الجعفي عن باقر العلوم. فلا تتناهى، تبقى هذه الفتنة متصلة حتى ينادي مناد من السماء: ألا إن الأمير فلان، إلى وقت الصيحة. هذه الفتنة ستبقى حتى حينما يأتي السفياني فإن الفتنة لن تهدأ. لماذا؟ لأن السفياني هو بحد ذاته فتنة أعظم من الفتنة التي سبقته. فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء، إلى وقت الصيحة. ووقت الصيحة ما هو ببعيد عن زمان ظهور إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا كتاب مهم عما جرى في سوريا، التمرد السوري، لكاتب استراتيجي معروف فؤاد عجمي. سأحدثكم عن شخصية فؤاد عجمي في الحلقات القادمة، لأننا سنكون بحاجة للحديث عنه. فؤاد عجمي كاتب أمريكي من أصل لبناني، وهذا الكتاب التمرد السوري هو جزء من مشروع كبير تقوم به مجموعة عمل هربرت وجين دوايت حول الإسلام والنظام العالمي. مجموعة عمل هربرت وجين دوايت حول الإسلام والنظام العالمي. هذا الكتاب جزء من مشروع هذه المجموعة. إنها مجموعة أمريكية في الولايات المتحدة. التمرد السوري لفؤاد عجمي نقله إلى العربية أحمد الشنبري، وهذه طبعة مؤسسة جداول. إنها الطبعة الأولى 2013، في بدايات هذا التمرد. إذا ما ذهبنا إلى الفصل الخامس والذي عنوانه أولاد درعا، الفصل الخامس أولاد درعا يبدأ في الصفحة 97، موطن الحاجة في صفحة 102 و103. سأقرأ عليكم ماذا جاء من كلام موثق في هذا الكتاب عن بداية الأحداث التي وقعت في سوريا. قام 12 ولدا تقريبا من مدينة درعا الداخلية في بداية آذار بكتابة بعض الخربشات ضد النظام على الجدران. كان هناك هتاف جذاب ينتشر بإغواء في البلدان العربية. كان الهتاف حول رغبة الناس في إطاحة النظام، له صبغة غنائية وضخمته النشرات التلفزيونية، وانتشر في مصر والبحرين واليمن وليبيا. والآن هذه القلة من الأولاد أعمارهم بين 10 إلى 15 عاما أتوا به إلى أكثر البيئات تسلطا، وهي الدكتاتورية السورية. على مشارف درعا كانت هناك قاعدة عسكرية يسكن بها الضباط العلويون وعائلاتهم، وكان حضور الدولة في حياة أهل درعا يتمثل في تواجد الجيش وقوات الأمن. اعتقل الأولاد الذين كتبوا ما كتبوا على الجدران، وعندما ذهب شيوخ وأعيان هذه المدينة للاستفسار عنهم، للاستفسار عن الأولاد الذين اعتقلوا، عوملوا بازدراء، وقيل لهم انسوا أطفالكم، اذهبوا إلى بيوتكم وأنجبوا من جديد، وإذا كنتم لا تستطيعون الإنجاب، أية وقاحة هذه، وإذا كنتم لا تستطيعون فنحن نستطيع أن نرسل إليكم رجالا يستطيعون إنجاب أطفال جدد. وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا. ما هو هذا شأن دول العالم الثالث؟ وهذا هو شأن الدول العربية والإسلامية، وهذا هو شأن الدول في منطقة الظهور. إنني أتحدث عن الدول العربية والدول الإسلامية على حد سواء. وعندما أعيد الأولاد إلى أهلهم تبين أنهم اغتصبوا وعذبوا. انتفضت درعا وأصبح مسجد المدينة الرئيس المسجد العمري مكان التجمع لموجات من المتظاهرين، وكان عدد الضحايا في ازدياد سريع، وفوجئ النظام وأصبح مصمما على إنهاء الاضطرابات في مهدها. بدأت قوات الأمن بالمدافع المائية، وبعد ذلك مباشرة تلقوا أوامر بالقتل وأصبحوا يطلقون النار على المتظاهرين ومسيرات الجنائز سوية. ظهر القناصة في درعا، وكثير من الضحايا تعرضوا لجروح في الرأس والرقبة والصدر. أصبحت درعا تحت الحصار، لقد عوقبت على خرق صمت البلاد. لم يكن يهم قوات الأمن أن أعدادا لا تحصى من المتظاهرين كانوا يحملون أغصان الزيتون ويفتحون قمصانهم ليبرهنوا على أنه ليس لديهم أسلحة ويهتفون سلمية سلمية. وعانت درعا نقصا حادا في الطعام والماء والدواء، وقطعت اتصالاتها مع العالم الخارجي. هذا شأن نعرفه عن حكام الدول العربية والإسلامية، هكذا يتعاملون مع المدن التي تعترض عليهم. وعانت درعا نقصا حادا في الطعام والماء والدواء، وقطعت اتصالاتها مع العالم الخارجي. وعندما أرسلت مدن أخرى أناسا لمساعدة درعا تمت مهاجمتهم أيضا، وأطلقت قوات الأمن النار على أفراد العناية الطبية الذين كانوا يحاولون مساعدة الجرحى. وبعد 4 أسابيع من الحصار منع الأذان. سيطر رجال الأمن على المساجد واستبيحت. كانت هناك قوارير مشروبات كحولية فارغة، وعلى جدران عدة مساجد كانت هناك كتابات تهزأ بالدين، وكان أشدها تدنيسا وأكثرها إيذاء للمؤمنين إلهكم بشار، لا إله إلا بشار. واستنتج أهل درعا أنه لا يمكن لجندي مسلم أن يتمادى إلى ذلك الحد. هؤلاء الذين فعلوا ذلك خوارج، علويون، يعني نصيريين، والمساجد لم تكن لهم ليحترموها. النصيريون لا يحترمون المساجد لأنهم أساسا ليس عندهم مساجد، عندهم تكاياهم الخاصة بهم. العلويون في سوريا نصيريون، والنصيريون ما هم بمسلمين. النصيريون من فرق الغلاة الذين لعنهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ودرعا ما هي بمدينة شيعية سكانها من السنة. واستنتج أهل درعا أنه لا يمكن لجندي مسلم أن يتمادى إلى ذلك الحد. هؤلاء الذين فعلوا ذلك خوارج، علويون، والمساجد لم تكن لهم ليحترموها. وكانت الأيام العشرة الأولى هي الأكثر دموية، وقد سقط من أهلها، من أهل درعا، 200 شخص على الأقل. إلى بقية كلامه، فهذه الفتنة بدايتها أولها كأن أولها لعب الصبيان. هم لم يكونوا يلعبون لكنهم صبيان، كتبوا كتابة جادة لكنهم لا يدركون ضررها وخطرها، فكان الذي كان. هذه الفتنة الشامية التي أولها لعب الصبيان، مثل ما جاء في حديث سعيد بن المسيب الذي قرأته عليكم من فتن نعيم بن حماد، من أن الفتنة هذه التي أولها ما كأنه لعب صبيان لا تتناهى حتى نسمع الصيحة في السماء. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. ساحات الفتنة، وأولها سوريا، والساحة الثانية اليمن، والساحة الثالثة السعودية ودول الخليج. أما ساحة اليمن فإن اليمن تضطرم اضطراما، وحتى لو لم تكن قد اضطرمت لابد أن تضطرم أشد الاضطرام، لأن مخاضا عسيرا أمام اليمن نتاجه اليماني صاحب الراية الأهدى. حتى إذا أردت أن أفترض افتراضا من أن اليمانية سوف يأتي من خارج اليمن إلى اليمن وبعد ذلك يخرج من اليمن باتجاه العراق، فإنه سيحتاج إلى ظروف معينة وإلى مخاض اجتماعي وسياسي وعقائدي حتى يستطيع أن يكون القاعدة الجماهيرية الواسعة لحركته الممهدة والمناصرة للحجة ابن الحسن، مع أن الروايات صريحة من أنه سيخرج من اليمن. هذا الافتراض ذكرته على سبيل المثال، فإنني قلت حتى لو كان آتيا من خارج اليمن واتجه إلى اليمن سيحتاج إلى مخاض عسير، فما بالكم واليماني يخرج من اليمن، فلا بد من مخاض عسير لهذه البلاد كي تستطيع أن تنتج يمانيا بالمواصفات التي مر الحديث عنها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج. ما يجري من فتن في الساحة السورية وفي الساحة اليمنية وفي الساحة الخليجية في قادم الأيام سيترك آثاره في المنطقة البؤرة، البؤرة العراق. القوى الفاعلة كلها تتحرك في العراق: إسرائيل، إيران وتركيا. إسرائيل لا تتحرك بوجه مكشوف واضح، إسرائيل يعني الولايات المتحدة، لا يفقه شيئا في السياسة هذا الذي يفرق بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة، لا يفقه شيئا مطلقا في السياسة. في عالم السياسة وفي عالم الحقيقة الموجودة على الأرض لا يوجد هناك أدنى انفكاك فيما بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولذا فإن الذي ترضى عنه الولايات المتحدة لابد أن تكون إسرائيل راضية عنه تمام الرضا. أكان ذلك على مستوى الدول، على مستوى الأحزاب، على مستوى المؤسسات، على مستوى الجمعيات الخيرية، على مستوى المؤسسات الدينية، على مستوى الأشخاص والزعامات، على اختلاف اتجاهاتهم، من ترضى عنه الولايات المتحدة لابد أن تكون إسرائيل راضية عنه تمام الرضا، ولن تتفق الولايات المتحدة مع جهة تكون إسرائيل ليست راضية عنها، يستحيل هذا. فإذا ما اتفقت الولايات المتحدة مع جهة بعينها هذا يعني أن إسرائيل قد اتفقت مع تلك الجهة بشكل وبآخر. اتفاق الولايات المتحدة هو اتفاق إسرائيلي بشكل قطعي كامل، الذي لا يفقه هذه الحقيقة لا يفقه شيئا من السياسة مطلقا، ولا يفقه شيئا مما يجري على أرض الواقع. فحيثما حلت الولايات المتحدة حلت إسرائيل. هناك عندنا مثل شعبي سوقي في الثقافة الشعبية السوقية العراقية، يشير هذا المثل إلى الوحدة والتمازج بالتمام والكمال بين جهتين، فيقولون بحسب التعابير السوقية كمؤخرتين في سروال واحد، مؤخرتان في شورت واحد. القضية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل أكبر من ذلك، أكبر من ذلك، إنها مؤخرة واحدة في سروال واحد. الأمثلة قطعا تضرب ولا تقاس، وأنا أجيء بأمثلة من هذا النوع أريد أن أوضح الفكرة إلى أبعد الحدود. لست مستهينا بجهة من الجهات أبدا، الحديث حديث علمي ومعرفي إلى أبعد الحدود. لست بصدد الحكم على هذا الطرف أو على ذاك الطرف، لا خوفا من أحد ولا مجاملة لأحد، إنما أريد أن أوصل الأفكار واضحة صريحة كي تعرفوا الواقع الذي من حولكم. أعود إلى منطقة البؤرة، البؤرة في منطقة الظهور العراق، وهذه البؤرة تنعكس فيها آثار القوى الفاعلة، القوة الأولى إسرائيل، القوة الثانية إيران. القرار العراقي أمريكي يعني إسرائيلية، أمر العراق بيد أمريكا وليس بيد إيران، إيران لها تأثير في العراق، لكن القرار الأول والأخير بيد الولايات المتحدة الأمريكية يعني بيد إسرائيل، هذه هي القوة الفاعلة. قد يكون ذلك في صالح العراق، وقد يكون ذلك في ضرر العراق، هذا أمر يقرره العراقيون، لست ممثلا عن العراقيين كي أقرر ما يصلحهم في شأنهم السياسي أو في شأنهم الاقتصادي، أساسا العراقيون يرفضونني، فلا دخل لي بتقرير مصيرهم ولا دخل لي باختيار ما يصلح أحوالهم. هذه المؤسسة الإعلامية عقائدية صرفة، وبرامجي عقائدية صرفة، وما يطرح في برامجي من موضوعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية هي لأجل خدمة ما يطرح من عقيدة في هذه البرامج، لأجل التوضيح والشرح والبيان، وإلا فلست واردا في أجواء السياسة أو في أجواء الاقتصاد أو في أي أجواء أخرى. كل الذي يطرح في هذه القناة من البرامج هدفه الأول والأخير قضيتنا المركزية، المشروع المهدوي متوج بهذا الشعار الحسين. هذا هو الذي أسعى إليه دائما وتسعى إليه هذه المؤسسة الإعلامية، أعني قناة القمر الفضائية. العراق هو البؤرة، وهذه البؤرة تظهر فيها وتنعكس فيها آثار القوى الفاعلة، كل قوة بحسبها، إسرائيل أولا، إيران ثانيا، وتركيا ثالثا. أليس هذا هو الواقع؟ ساحات الفتنة، الفتنة السورية آثارها واضحة في العراق، الفتنة اليمانية يصل إلى العراق شيء منها، لكن الفتنة إذا ما تفاقمت هناك في اليمن ربما تهدأ زمنا وتعود زمنا آخر، إذا ما تفاقمت مرة أخرى فإن آثارا واضحة ستصل من اليمن إلى العراق قطعا، لا بقوة آثار الفتنة الشامية. فسوريا تتواصل جغرافيا واجتماعيا مع العراق، العراق وسوريا قطعة واحدة، التواصل الجغرافي والتاريخي والاجتماعي وحتى السياسي موجود على أرض الواقع. فآثار الفتنة الشامية واضحة في كل مفاصل الواقع العراقي، والأمر هو هو بالنسبة للفتنة اليمانية، لفتنة اليمن. أما الفتنة الخليجية والتي ستبدأ في السعودية فإنها إلى وقتنا هذا لم تكن قد بدأت، لأن الفتنة في قادم الأيام ستضطرم في أرض الحجاز، وبعد ذلك تنتقل إلى دول الخليج الأخرى. وأول الدول التي ستشتعل الفتنة فيها بشكل واضح بعد السعودية البحرين. أنا لا أحلل تحليلا سياسيا، أنا أتحدث عن مضامين وردت في أحاديث العترة الطاهرة، وهذه البيانات بمستوى الاحتمال لا بمستوى القطع، هي عملية دراسة لما جاء في النصوص عن العترة الطاهرة مع ملاحظة ما يجري على أرض الواقع بشكل نشاهده واضحا وعلنيا للجميع. لذا فإنني ما قلت من أن الفتنة في الحجاز قد بدأت، آخرون يتحدثون بمثل هذا الكلام، لأن فتنة في الحجاز لم تبدأ بعد، وحينما تبدأ الفتنة في السعودية ستكون واضحة للجميع، ستكون واضحة للسعوديين أنفسهم، وستكون واضحة لنا نحن الذين نراقب ما يجري في السعودية من الخارج. ثم تنتقل هذه الفتنة إلى بقية الدول الخليجية. ستعم البحرين وعمان وبقية دول الخليج الأخرى. هذه المضامين واضحة في الكلمات العلوية في الخطب التي حدثنا فيها وأخبرنا عن وقائع قادم الأيام. لكنني أعود وأكرر القول، ما ذكرته من بيانات في هذه الحلقة من أولها إلى آخرها على سبيل الاحتمال، لا يستطيع أحد أن يقطع بهذه المضامين التي تقدم ذكرها أو ما بقي من المضامين التي تطرح في نفس هذا المستوى، لا يستطيع أحد أن يقطع بها. ما نتلمسه في الأحاديث عن الفتنة في السعودية، الحكم يبقى لكن البلاد ستتفكك وسيحدث اختلاف كبير في الأسرة الحاكمة في السعودية، والقبائل العربية ستدخل في حروب داخلية فيما بينها. هذا هو الذي تحدثت الروايات وأشارت إليه بشكل إجمالي. صار واضحا لدينا هناك بؤرة، هذه البؤرة العراق، هناك قوى فاعلة ستترك آثارها بشكل واضح، كل قوة بحسب فاعليتها وتأثيرها، إسرائيل أولا ووجهها الظاهر الولايات المتحدة، وإيران ثانيا وتركيا ثالثا، وهناك ساحات للفتنة ستصل آثار فتنتها إلى هذه البؤرة، الفتنة الشامية في سوريا، والفتنة اليمنية في اليمن، وفتنة الحجاز في السعودية مع دول الخليج، لكن هذه الفتنة ما بدأت إلى الآن. أما البؤرة نفسها العراق فإنني أرى أن الوقت قد صار طويلا، سأترك الحديث عن البؤرة عن العراق إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. لكنني قبل أن أودعكم أتمنى عليكم أن تنتبهوا لهذا الإعلان. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.